بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فائدة الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. هذا تفسير لماذا الإنابة. ما هي الإنابة؟ قال: عكوف القلب على الله عز وجل، هذا معنى الإنابة. وما حقيقة هذا المعنى؟ قال: عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. قال: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الحديث بالبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا صار عبدا للمال، يوالي من أجله ويعادي من أجله، وعكف قلبه عليه. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاع إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره وفي انقضائه. والموفق من تزود في هذا السفر. إذا كان الإنسان إذا سافر سفرا دنيويا فإنه يعد لهذا السفر من الطعام والشراب والمركب ما يكون به زاد حتى يجاوز ذلك السفر. فكيف بالسفر إلى الآخرة، إلى يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبعد ذلك إما نعيم أبدي أو شقاء أبدي. قال: فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده، قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. وهذا الكلام فيه ترغيب أن يجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل، وأن ينشغل بها، وأن يكون همه في صباحه ومسائه بذلك، ولا تشغله هذه الدنيا وهذه العوارض عما يضر به في سفره وسيره إلى ربه. قال: من كلام الشيخ علي. من هو الشيخ علي؟ هل عندكم من محققين من قال شيئا؟ الشيخ علي ما علي بن أبي طالب، عندكم أحد من تحقيق ذكره في الحاشية عندك؟ والذي عندنا في الحاشية يقول لا يدري من هو. قال: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك، حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي، لا تركن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكناك إليهم، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. في الأدلة الشرعية ما يغني عن هذا، وأن الإنسان يعلق رجاءه بربه ولا يسأل إلا ربه ولا يدعو ويستغيث إلا به. فالعباد جميعا لا يملكون للإنسان ضرا ولا نفعا ولا جنة ولا نارا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، من أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.